بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: هل تجب نية صيام رمضان في كل يوم، أو يكفينا نية صيام الشهر كله مرة واحدة، ومتى يتم ذلك؟
الحمد لله. أما بعد، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. دليل على أنه لا بد من النية في الأعمال. نعم، فالذي يظهر أن الواجب هو أن ينوي الشخص في كل يوم، وليس معناه أن يقول: نويت أن أصوم يوم كذا وكذا من رمضان، لكن النية هي القصد، فقيامك للسحور يعتبر نية، وإمساكك عن الطعام والشراب يعتبر نية. وأما حديث من لم يبيت الصوم فلا صوم له، فإنه حديث ضعيف مضطرب، وإن حسنه بعض العلماء فالصحيح فيه الاضطراب.
يقول: وهل هناك ألفاظ لنية الصيام؟ وهل يجوز الجهر بها؟ وهل هناك أدعية عند الإفطار وهل يجوز الجهر بها؟
أما الكلام على النية فتقدم أن ليس هناك ألفاظ، وأنه لا يجهر بها في شيء من العبادات. نعم، لا يجهر بها، وهكذا أيضا لا يجهر بها في شيء من العبادات. ولا تعلمون الله بدينكم، حتى في الحج، والقائلون بأنه يجهر في الحج لم يأتوا بدليل إلا ما جاء أن الذي قال لبيك عن عكرمة، فعن عكرمة أو عن شبرمة يحتمل أنه أي أحج عن شبرمة، وأن ماذا الحج أيضا هو بمعنى القصد، ويحتمل أنها نويت عن شبرمة، فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصلاة فلم يثبت هذا ولا ذاك، وهكذا سائر العبادات، وهكذا الحج أيضا. نعم. وأما الأدعية فمن أهل العلم من يقول: ثبت حديث ذهب الظمأ ابتلت العروق وثبت الأجر. إن شاء الله الذي يظهر أنه لا يثبت حديث في الدعاء، أي في دعاء بخصوصه، وإلا فقد ثبت أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيك، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يزوجك إذا كنت محتاجا إلى امرأة، تدعو الله سبحانه وتعالى إلى ما تحتاج إليه، وليس هناك دعاء مخصوص ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان.
قال: وإذا استيقظ شخص من النوم بعد طلوع الفجر من أول أيام رمضان، فأكل وهو لا يعلم بأن اليوم رمضان، فأخبر بعدها، فهل له أن يصوم أو يفطر؟
نعم، يصوم ولا يضر، لأنه ظن بقاء الليل، فيصوم إن شاء الله وصومه صحيح. نعم.
وهل للشخص الذي شك في دخول رمضان أن يصوم يوما قبله؟
من الحنابلة من يقول ذلك، لكن الصحيح أنه لا يصام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان في يوم ولا يومين. وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فالصحيح أنه لا يصام، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ما بقي شيء بعد هذا البيان. نعم.
وإذا استيقظ شخص بعد صلاة الفجر وأكل وهو يظن أنه ما زال في الليل، فإذا علم ذلك هل يواصل صومه أو يفطر؟
تقدم أنه يواصل صومه ولا شيء عليه. نعم.
وإذا نام شخص قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا في صباح اليوم الثاني، هل عليه أن يواصل صومه أو يفطر؟
عليه أن يواصل صومه، وقد حدث هذا لقيس بن صرمح، فهو كان يعمل وكان في أول الصوم أنه إذا نام فلا يباح له الطعام، إذا نام بالليل قبل أن يأكل فلا يباح له الطعام، فرجع إلى امرأته وقال: هل من طعام؟ قالت: لا، ولكني أذهب وأطلب لك طعاما. فرجعت وقد نام، فقالت له: خبت وخسرت، أو بهذا المعنى. ثم نام حتى نصف النهار وغشي عليه، وبعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وإلى قوله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
يعني نام حتى ذهب المغرب واشتغل الصباح نصف النهار.
نعم.
أنت قلت نام إلى نصف النهار.
إيه، نام إلى نصف النهار. نام.
أيوه.
لا. نام وبعدها ذهب يعمل.
نعم.
ذهب يعمل وغشي عليه نصف النهار. طيب أحسن. نعم.
وإذا كان الشخص يتسحر فأذن المؤذن، فهل يجب عليه أن يلقي ما في فمه أو يأكل؟
أما الذي في فمه فلا يلقيه، وأما الذي ليس في فمه فلا يأكل شيئا بعده إلا الماء، لما جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذن المؤذن والماء على يد أحدكم فليأخذ منه حاجته. لا بأس أن يشرب إذا أذن المؤذن، بشرط أن يكون الماء على يده. نعم.
وهل ثبت للشخص الذي يموت في هذا الشهر من فضل، أو أنه يدل على صلاح الميت؟
ورد ولكنه لم يثبت.
ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان مخافة على جنينها، والمرأة المرضع على مرضعها؟
حكمها اختلف العلماء، فمنهم من يقول يجب عليها أن تقضي، ومنهم من يقول تقضي وتكفر إذا نعم، ومنهم من يقول إذا يعني لم تصم إلا في رمضان آخر، ومنهم من يقول ليس عليها قضاء وعليها كفارة، ومنهم من يقول ليس عليها قضاء ولا كفارة، ويستدل بحديث أنس بن مالك الكعبي أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: كل. فقال: إني صائم. قال: أما علمت أن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحامل والمرضع؟ فماذا استدل بهذا على أنه ليس عليها شيء؟ والذي يظهر لي أن عليها القضاء فقط، لا تلزمها كفارة ولا تجزي الكفارة، ولا أيضا أنها لا تقضي ولا تكفر، لكن يلزمها القضاء لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
ما حكم من أصابها الحيض قبل الإفطار وهي صائمة بفترة بسيطة؟
حكمها أنها يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت. أما إذا غربت الشمس وجاءها الحيض والمؤذن لا يؤذن مثل أذان الشيعة وقد أظلمت السماء، فصومها صحيح ولا يجب عليها القضاء. لكن إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت وجاءها الحيض قبل بخمس دقائق أو نحو ذلك فيجب عليها قضاء ذلك اليوم.
وما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان بسبب الولادة أي النفاس؟
تقدم أنه يجب عليها القضاء. نعم.
وما حكمها إذا أفطرت قبل الولادة بيوم أو يومين بسبب خروج بعض الدم؟
نعم، هو بسبب خروج بعض الدم هو يعتبر ماذا؟ دم نفاس، والذي يظهر أنها تقضي لأن ماذا؟ نعم، الذي يظهر أنها تقضي. نعم، كما تقدم في شأن الحامل والمرضى.
وما حكم من أفطر بسبب مرض مزمن مستمر معه لعدة سنوات؟
إذا قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه والله هو الشافي، ورب مريض قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه ويشفيه الله سبحانه وتعالى، لكن إذا قرروا أنه لا يرجى برؤه فلا بأس أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال ربنا عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو مسكين، قراءتان. طيب ماذا إخواني في الله؟ وماذا يعني فيطعم؟ وهكذا كان أنس عند أن صار لا يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا.
وما حكم الرجل الكبير والمرأة العجوز إذا أفطرا؟
تقدم الجواب أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا، أو كل واحد منهما يطعم عن كل يوم مسكينا.
ما حكم العشية ما حكم الأشياء التالية في نهار رمضان: استخدام المسواك ومعجون الأسنان؟
استخدام السواك لا بأس به من أراك، لا بأس به حتى إن كان أخضر، ومعجون الأسنان ننصح بتركه في رمضان، وليس لدينا دليل على أنه يبطل الصوم، ويجب أن أن يتحرز من أن يتسرب إلى بطنه شيء. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. معناه إذا كان صائما فلا يبالغ في المضمضة. استنشاق. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. معناه أنه إذا كان صائما فيخشى أن يتسرب الماء إلى بطنه. نعم.
استخدام العطورات بجميع أنواعها كالبخور والعود والعطورات الجديدة البقاقة.
أما العطورات والبخور لا بأس بذلك إن شاء الله، وينبغي أن يبتعد في رمضان وفي غير رمضان عن العطورات التي بها كحول، وخصوصا الكالونية فإنه قد علم أن بها كحولا. نعم.
ثلاثة، استخدام أدوية تقطير العينين والأذنين والأنف.
أقول الخروج من هذا هو أن يفطر، وقد أبيح له الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا كان مريضا وهو محتاج إلى العلاج فننصحه أن يفطر ويقضي، والأطباء يقررون له علاجا في النهار، ننصحه أن يفطر ويقضيه، فإن لم يفعل فلا يفطره إلا ما نزل من حلقه، وفي الغالب أن الذي يكتحل به سواء كان صبرا أو نوع من ربما يجد طعمه في حلقه، فننصحه بالابتعاد عن هذا.
أربعة، استخدام الحقن وهل يوجد فيها تفصيل؟
من أهل العلم من يقول إذا كانت مغذية فلا يستعملها، وإذا كانت غير مغذية فيستعملها، وقد تقدمت نصيحتنا للمريض وهو أولى به حتى ما يكون في صيامه شبهة أن يفطر ثم يقضي. نعم.
خمسة، قلع الأسنان ربما أدى إلى ابتلاع شيء من الدم.
ما يعد ابتلاع من دمه هو نفسه لا يفطر إن شاء الله، ولو أجله فربما يخشى عليه، وربما يعني يتضرر لو أجله لليل فهو خير، ما يؤجله لليل. نعم.
ستة، الإغماء والتقيؤ.
الإغماء والتقيؤ ما فيه يعني كذلك أيضا الإغماء ما يعد مبطلا للصوم، وهكذا التقيؤ حديث من قاء فلا قضاء عليه، ومن استطاع فعليه القضاء، الذي يظهر أنه ضعيف. نعم.
سبعة، السباحة مع القفص.
مع ماذا؟
مع القفص يا أخي.
قفص رأسه. إذا المعتبر هو ماذا؟ ألا ينزل من حلقه شيء، ولكن أيضا البحر نفسه يختلف، فإذا كان ماء مالحا ممكن، وماذا ممكن أنه لا يتسرب إذا كان الماء غير مالح، أما إذا كان مالحا فقد سبحنا فيه، وما يأتي أقل من القليل إلا وهو يتسرب من الحلق، والشخص يشعر وماذا، والمهم يتسرب إلى الحلق، فننصحه بالبعد عن هذا. وكذلك أيضا إذا كان غير مالح فربما أنه يتسرب، والمعتبر هو التسرب إلى البطن، هذا المعتبر، إن تسرب إلى بطنه فقد أفسد صومه. نعم.
الذي
يغمى
من الصوم،
ها؟
إذا كان أغمي عليه من الصوم،
إذا أغمي عليه من أجل الصوم له أن يفطر. نعم.
ثمانية، تذوق المرأة عند الطرف للطعام بطرف لسانها لمعرفة ما ينقصه من المكونات والبهارات.
لا بأس بذلك إن شاء الله، ولا يتسبب من حلقها شيء.
نعم. تسعة، استخدام الجهاز البخاخ للمصابين بضيق التنفس.
نعم. هو الظاهر أنه ليس بطعام ولا شراب. هل فيه شراب يا أخوان؟ فيه يشعر الشخص فيه بماذا؟ بماء ينزل أو بقطرات ماء أو بشيء رش ماء منه لا يشعر بهذا فما لا أعلم. نعم مبطلا للصوم.
ماذا يجب على الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان من الكفارات؟
وفيه حديث عائشة حديث أبي هريرة. أما حديث عائشة وكلاهما في الصحيح أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله احترقت. قال وما أحرقت؟ قال وقعت على أهلي برمضان. وحديث أبي هريرة قال يا رسول الله هلكت. أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال هل تجد رقبة فتعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل وأوتي بعرق فيه تمر فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خذ هذا وتصدق به. فقال يا رسول الله على أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أي الحرتين في المدينة ما بين لابتيها أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى بدت نواجذه وقال خذه وكلوا أو بها أو اطعمه أهلك أو بهذا المعنى. فماذا فيجب هو الترتيب إن كان هناك عبيد فذاك وإن لم يوجد عبيد فينتقل إلى الصوم ولا ينتقل إلى الإطعام مع قدرته على الصوم. لا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام مع قدرته على الصوم فإن الإطعام سهل على الأغنياء وصوم شهرين متتابعين فيه مشقة.
قال بسم الله الرحمن الرحيم قلتم بأن الحامل والمرضع تقضي لأنها تعتبر مريضة معنى كلامكم. فالحامل أو المرضع مثلا ليست هي المريضة ولكنها تخاف على جنينها. وما معنى الوضع في حديث أنس الكعبي؟
يحمل على هذا على يعني على أنه وضع مؤقت وليس وضعا مطلقا.
تفضل. وماذا على المرأة إذا كانت برضا منها وهي لم تنه عن ذلك؟ مقصد الجماع.
إن كانت راضية فهي آثمة. أما أنه يلزمها أن تعتق أو تلزمها الكفارة فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بذلك ولا قال للرجل مر امرأتك إذا كانت راضية أن تفعل ذلك. لكن إن كانت راضية أو هي التي تسببت في ملاعبته حتى وقع فيما وقع فهي آثمة وإن كان أكرهها فالإثم عليه. نعم.
وما حكم من وقع في ذلك ناسيا أنه في رمضان؟
الله أعلم يتأتى الجماع في حال نسيانه أنه رمضان أم لا. إذا كان ناسيا فله حكم الناسي وهو أنه لا قضاء عليه. لكن ما أظن أن يتأتى أنه في غير رمضان والله أعلم.
ماذا يفعل؟
اللهم إلا ربما في أول يوم من رمضان فربما ينسى الشخص. نعم.
وماذا يفعل؟
فهي إذا نسي تنسى هي صحيح. نعم. قل.
وماذا يفعل من وقع في هذا جاهلا بالحكم؟
تلزمه الكفارة. الحديث مطلق الكفارة المتقدمة.
وما حكم من باشرها وقبلها دون أن يجامع؟
قالت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر في رمضان ثم تقول أيكم أملك لإربه، وهكذا تقول أم سلمة إنه كان يقبلها، وعائشة أيضا تقول إنه كان يقبلها، وقول عائشة أيكم أملك لإربه نعم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أملك الناس لإربه. بقي أم المؤمنين، أهي أملك الناس لإربها أم ليست أملك الناس لإربها؟ فماذا الإرب الحاجة يا أخواننا؟ فالذي يظهر أن لا بأس، لكن إذا خشي أن يقع في الجماع فالواجب عليه أن يترك. نعم.
وما حكم الشخص الذي احتلم في رمضان؟
لا شيء عليه، يصوم ويذهب ويغتسل ولو بعد الفجر، ثم بعد ذلك يعني يستمر في صومه، أو احتلم في النهار لا شيء عليه. نعم.
هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمس القرآن وأن تقرأ فيه، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يخصصه الناس بختم القرآن؟
لا أعلم مانعا من هذا، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، منهم من يقول إنه مرسل، وعلى الفرض بأنه بمجموع طرقه الصالح للحجية فيكون محمولا على ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار، يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، أي مسلم، فلا يمس الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. هذا أمر. بقي قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد أنه لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، كما قال الإمام مالك في موطئه، وقال هذه الآية تفسرها قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي الملائكة، فمعناها أنه لا يمسه إلا الملائكة، كما قال ربنا جل وعلا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون.
وهل يجوز لها حضور مجالس العلم والدروس في المسجد؟
كذا أيضا لا بأس إن شاء الله، حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هو حديث ضعيف. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، ويقول لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فماذا؟ إن شاء الله أن تحضر دروس العلم في المسجد، والله المستعان.
البخاخ الذي يستعمل لمن عنده ضيق التنفس يكون محتويا على رطوبة لين الفم والجهاز التنفسي، وقد يتبلل فمه إذا كان جافا بسبب هذا الجهاز.
مو هذا، إن كان به رش ماء، شيء من الرش الماء فذاك، وإن لم يكن به فلا بأس إن شاء الله. نعم.
أنا سؤال ثاني يقول، هل استخدام السواك في نهار رمضان وقت محدد؟
لا، ليس محددا، وما جاء من حديث استاكوا في أول النهار ولا تستاكوا في آخره فهو حديث ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ماذا؟
عندنا مساجد كثيرة، بعضها يصلي 8 ركعات وبعضها 20 ركعة، وبعضهم يطيل وبعضهم يقصر، يقصر، فأي المساجد على الحق الذي كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن استطعتم أن تصلوا في مسجد وتقوموا بعد نصف الليل أو في الثلث الأخير وتصلوا 11 ركعة أو 13 ركعة كما في حديث عائشة، ما زاد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، وجاء أيضا فيه 13 ركعة، فأنا أنصحكم بهذا، أن تؤخروا صلاة التراويح إلى نصف الليل أو ما بعده الثلث الأخير، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من خشي أن ينام في أول الليل في آخر الليل فليوتر أوله، ومن ضمع أن يقوم في آخر طيب وأن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، رواه مسلم. وأيضا عمر لما خرج وجد أبي بن كعب يصلي بهم قال: نعمة البدعة والتي ينامون عنها خير، فهو أفضل إذا كانوا يستطيعون أن يذهبوا إلى مسجد، أنصحهم بهذا. أهل السنة يذهبون إلى مسجد ويقومون نصف الليل أو بعد نصف الليل في الثلث الأخير، فهذا أحسن، ويصلوا على السنة 11 ركعة وماذا، ويطيلون ما استطاعوا، لأن صلاة النافلة ما ليست بفريضة. يعني الفريضة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فأتجوز فيها لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه. نعم، وماذا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول أيضا أي بسبب إضالته في الصلاة، ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فهذا في صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فليست بفرض، يصلي الشخص ما استطاع ثم له أن يستريح إلى ركعات بعدها، وله أن يذهب إلى بيته، وإن استطاع أن يصلي في بيته فهو أفضل إن شاء الله. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند أن صلى بالناس ليلتين أو ثلاث في رمضان، يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، وإن كان بعضهم يقول: لا، قد أصبحت سنة مؤكدة من أجل مخالفة الشيعة، فإنهم يرون أن صلاة التراويح بدعة. لا، نحن ما علينا من الشيعة، ولا أردنا أن نوافق الشيعة، أردنا أن نوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خشي أحد أن ينام أو أن يشغل في بيته أو أن يشغله أولاده أو غيرهم فننصحه بالخروج إلى المسجد، والله المستعان.
يقول: وإذا صليت في مسجد يصلي 20 ركعة، فهل أكمل 20 معه متابعة للإمام، أو أصلي معه 8 ركعات وأصلي الوتر لوحدي وأخرج؟
أنصحك أن تصلي 8 ركعات وتصلي الوتر منفردا أو معه وتنوي بها وترا، لكن احتاج إلى أن تنصرف في ركعة، صلي، ممكن أن تصلي ركعتين ثم توتر بركعة، وهذا الذي أنصحك به، والله المستعان. اتباع السنة أولى، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي.
وهل يجوز للرجل أن يصلي مع أسرته في المنزل صلاة التراويح؟
لا بأس بذلك، وهو أفضل كما تقدم.
وما حكم خروج النساء متزينات متعطرات لصلاة التراويح، معتقدات أن هذا تطبيق لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد؟
هذا إذا خرجت متعطرة، فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص للنساء في الخروج إلى المساجد بعدنا أو في العشاء بشرط أن يخرجن تفلات، أي لابسات الثياب التي هي غير لافتة للأنظار ولا متطيبات. وأبو هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: أيما امرأة خرجت ليجدوا متعطرة ليجدوا ريحها فهي زانية. نعم.
يقول: متى يبدأ وقت التهنئة يوم العيد؟ وإلى كم يوم يستمر العيد وتستمر التهنئة؟
التهنئة ما أعلم شيئا ورد فيها، ولا بأس أن يهنئ بعضهم بعضا بما حصل لهم من الخير، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في عيد الفطر: ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عيد الفطر؟ ولتكبروا الله، لكن ليس من هذا وعلى ما هداكم. فالقصد أنه لم يثبت شيء في التهنئة، ولو هنى بعضهم بعضا فلا بأس بذلك إن شاء الله، لا يبلغ إلى حد البدعة، وليس هناك توقيت أو تحديد. لكن ما يفعله الناس ويشتغلون بالزيارات في يوم العيد، هذا ليس عليه دليل، ما يعني من صباح العيد إلى ماذا المغرب واليوم الثاني واليوم الثالث وهكذا إلى صدقانه، وهذا ليس عليه دليل، والله المستعان. وأقبح من هذا، إذا كان الرجل يصافح المرأة التي هي ماذا التي لا يحل له أن يصافحها، والتي يحل له أن يصافحها هي المحرمة عليه على التأبيد، إلا الملاعنة فإنها محرمة عليه على التأبيد ولا يجوز له أن يصافحها. نعم.
وهل هناك صيغ واردة في التهنئة، أو هي ما تعارفنا عليه من الصيغ، مثل عيدكم مبارك، أو كل عام وأنتم بخير، أو تقبل الله منا ومنك؟
ما أعلم شيئا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واردا في هذا، ولا مانع من هذه الألفاظ ما تصل إلى حد البدعة ولا التحريم. نعم.
وما حكم فعل الرجال مع بعضهم البعض والنساء مع بعضهم البعض من تقبيل الخدين في ذلك اليوم مما اعتادوا عليه؟
هذا لم يرد تخصيص ذلك اليوم، وإذا كان هناك تقبيل الخدين لولد أمرد يخشى على من الفتنة منه فهذا يعتبر منكرا، وكذلك يقبل الرجال النساء في الخدين، أم الرجال يقبلون الرجال والنساء يقبلن النساء؟
الرجال مع الرجال والنساء مع النساء.
المهم هذا لم يثبت تخصيص هذا اليوم، ما ثبت، ولكل عادات. فنحن ما ربما بعض الأوقات وكنا قبل، والآن الحمد لله ذهبت ما يعني أصل إلى الصلاة، إلا وقد شعرت بفتور، بل ربما بعض الأوقات أخشى من السومة والدوخان، والله المستعان. نعم. إذا كان يخشى فتنة من تقبيل المردان فيعتبر محرما. نعم.
وما حكم تخصيص ذلك اليوم بزيارة القبور وقراءة الفاتحة عند الموتى؟
ما ثبت شيء في هذا. نعم. وبعد هذا فننصح إخواننا، ما هو؟
أقرأ الخاتمة النصيحة. وأخيرا نحمد الله عز وجل على جوده وإحسانه وفضله وكرمه الذي يسر لنا هذه الفوائد الزائدة والفرائد الزائدة، ثم نشكر لشيخنا حفظه الله تعالى على صبره وبذله الخير للمسلمين، ونسأل الله عز وجل له الثبات على السنة وحسن الخاتمة، وأن يجعله منارا للسلفية وعلما من أعلام الهداية، وأن يجعله ممن يحيي الله به سنة الدين والعقيدة. ونشكر كل السامعين على صبرهم على تحصيل الفائدة، وجزى الله الجميع خيرا. وأخيرا، ما هي نصيحتك للأخوة بالبحرين وبالإمارات وفي الخليج وجميع البلاد الإسلامية السلفيين وجميعهم؟ والحمد لله رب العالمين.
ننصح إخواننا أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي صرف عنهم صداما البعثين، وصرف عن بلدهم صداما البعثين، فلو تمكن لأهلك الحرث والنسل. ثم بعد ذلك ننصحهم بالإقبال على العلم النافع، فهذه الأيوبة التي سمعتموها ليست إلا قطرة من مطرة. أنا أنصحكم أن تقبلوا إقبالا كليا على طلب العلم النافع، وأن تحيوا سنة المحدثين رحمهم الله تعالى على تحصيل العلم النافع، أمر مهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلماؤنا المتقدمون الذين ذاقوا حلاوة العلم وعرفوا مقدار العلم، كان أحدهم يرحل من مسافة بعيدة من أجل حديث واحد، كما في كتاب الرحلة للخطيب. فذلكم جابر بن عبد الله رحمه الله تعالى ورضي عنه عند عبد الله بن أنيس اشترى راحلة، وعبد الله بن أنيس بالشام، فركبها من المدينة حتى وصل إلى الشام، ودق الباب عليه ونزل إليه فقال: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحدثني به. قال عبد الله: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحشر العباد حفاة عراة بهماء. إلى وما بهماء؟ قال: ليس معهم شيء. ثم قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بشيء، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بشيء. قيل: كيف ذاك وليس معهم شيء؟ قال: إنما هي الحسنات والسيئات. وإياكم أن تشتغلوا بالقيل والقال، وأن تشتغلوا بالحزبيات وبالجمعيات، وأن تشتغلوا حتى بالكلام في المبتدعة. أبغيكم قبل هذا تطلبون العلم وتجدون وتجتهدون في تحصيل العلم وتطلبون العلم من أهله، ما تطلبون العلم من المبتدعة، فإن المبتدع ربما يركب سيارته من أقصى الأرض ويأتي إليك بمحاضرة وهو لا يريد إلا أن يقنعك بفكرته حتى ولو لم يذكر هذه المحاضرة. فله إخوان يأتون بها في الأسئلة والأجوبة. أي نعم، ونبشركم أن دعوة أهل السنة من فضل الله في اليمن أصبح الناس لا يثقون إلا بدعوة أهل السنة. وإن استطعتم ماذا أن تستقدموا إخوانا لكم واحدا أو اثنين من غير الحزبيين، فأنا أنصحكم بذلك. أما صاحب الجمعية فيهمه أن يجمع مالا من أجل الجمعية، وأما الحزبي صاحب الحزبية فيهمه أن يجمع الناس من أجل جمع المال ومن أجل الانتخابات. وأما أيضا صاحب البدعة وهكذا الدعوات الأخرى المبتدعة، أهل السنة بحمد الله كثير، يمكن أن تستقدموا من إخوانكم النجديين الذين ليسوا بحزبيين وأن تستقدموا أيضا من إخوانكم اليمنيين الذين ليسوا بحزبيين، ويعلمون ويبقى الشخص قدر ماذا شهرين ثلاثة أربعة حتى تأخذون من اللغة العربية ما تستقيم به ألسنتكم، وتأخذون من المصطلح ما تعرفون اصطلاح القوم. فإن وجد هنالك عالم يعلم الناس لله فأنا أنصحكم بالذهاب إليه وبملازمته، فتلقين العالم ليس كالقراءة في الكتاب، ربما تغتفر من الكتاب خطأ. ولست أقول كما يقول ذلك الشخص من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صواده، لا لست أقول ذلك، لكن أخشى عليك أن تفهم بعض المسائل غلطا وألا تحسن اختيار الكتاب. نعم، أما إذا قرأت في صحيح البخاري أو في رياض الصالحين أو في ماذا يا أخانا وكتب سلفنا الصالح مثل صحيح مسلم ومثل تفسير ابن كثير، فلن يكون خطأك أكثر من صوابك. المهم، هذه الفرقة وهذه الفتن وهذه الشبهات ما يزيلها إلا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فسيفنى العمر. وأنت فلان أحسن وفلان حزبي وفلان ماذا قصير وفلان طويل وفلان ما تأليفه ضير وفلان تأليفه سبحان الله وهكذا. أنا أبغيك تكون مؤلفا مثل ذلك المؤلف الذي يعجبك كتابه أو أحسن. أبغيك أيضا تكون داعيا إلى الله تهز المنابر مثل ذلك الداعي الذي يعجبك كلامه، أي نعم، أو أحسن. وهكذا أيضا في التعليم، نعم، بعض الناس يقول قد أصبحت الدعوة وسيلة إلى الارتزاق. أنا أقول هذا كلام صحيح، أكثره صحيح، أن كثير من الناس قد اتخذها وسيلة إلى الارتزاق، لكن هب أن الناس فعلوا ذلك. أنت أبغيك تقوم وتدعو إلى الله ولا تتخذ الدعوة وسيلة للارتزاق، أبغيك تقوم وتدعو إلى الله وتعلم المسلمين، فالمسلمون أحوج ما يكون إلى من يقدم لهم الشرع صافيا كما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فلن تزال صريعا للشبهات، تارى الشبهات من قبل الشيعة وأخرى من قبل أيضا الصوفية وأخرى من قبل الحزبية وأخرى من قبل أصحاب الأهواء. أتظنون أن أهل العلم ما فيهم أصحاب أهواء؟ فيهم أصحاب أهواء، كما يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، ماذا أبغيك؟ كما قلت تقوم بواجب نحو المسلمين وتقوم بدعوة. نعم، المسلمون أحوج ما يكون إلى علماء، أحوج ما يكون إلى علماء. يقولون: نحن محتاجون إلى الطبيب المسلم وإلى المهندس المسلم وإلى الطيار المسلم. صحيح، نحن محتاجون إلى هذا، لكن بالصحيح وجد كثير من المهندسين ومن الطيارين ومن ماذا الأطباء والتخصصات كثيرة، لكن العلماء ما سمعناهم يقولون نحن محتاجون إلى العالم المسلم المتخصص، ذاك يتخصص في اللغة العربية حتى يصبح مرجعا في هذا، وآخر يتخصص في علم التفسير، وآخر يتخصص في علم الحديث، وآخر يتخصص في الفقه الإسلامي، وآخر يتخصص في التاريخ، وهكذا آخر يتخصص في الأدب، وإلى غير ذلك. ما سمعناهم يقولون هذا. والسبب في هذا أنه كما قيل: من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه، بل بلغ ببعضهم أن يقول: إذا حدثت الناس فلا تحدثهم بآية ولا حديث، ولكن تكلم معهم من قبلك، من نفسك. نعم، قال هذا بعض الإخوان المفلسين بخمر، قال هذا. وماذا رب العزة يقول في كتابه الكريم: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أمر مهم، وأنا أنصحكم بزيارة الشيخ بن باز حفظه الله تعالى، وبزيارة الشيخ الألباني، وبزيارة، وأؤكد أيضا في هذا الأخير، بزيارة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فإنه خبير بصير بأحوال الحزبيين، وهكذا أيضا بزيارة. ولست أقصد أنكم ماذا تصلون إليه وتشغلونه بالكلام في قالوا وما قالوا. المحدثون كانوا إذا التقوا ما يسأل واحد منهم ولده الشخص الآخر: كيف حال ولدك؟ كيف حال أولادك؟ وكيف حال أسرتك؟ وكيف أنت؟ وبعدها قدر نصف ساعة يريد عليه، لا، يقول له: ما حال رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين؟ وما حال ولده محمد بن إسماعيل؟ ما حال رواية فليح بن سليمان؟ وماذا؟ وهل سمع عبد الله بن بريدة من أبيه أم لم يسمع؟ وهكذا كان هذا كلامهم بعد أن يلتقوا. أبغيكم تكونون هكذا إذا لقيتم علماءكم تستفيدون منهم. أي نعم، كنا بالمدينة من فضل الله يأتينا زائرون من الكويت وربما يبقون 3 أيام فلا يرجعون إلا بفائدة، لكن بالصحيح ما كانت الطغات الحزبية مثل الآن. أما الآن فإلى الله المشتكى. يأتيني أخ من تعز، وأخ من حضرموت، وأخ من عدن، وآخر من صعدة، وآخر من ماذا تامة، وكل واحد يبغي يصب لي ماذا الشكاوى التي قد آذاه الحزبيون. نحن نريد يا أخواننا أن نتغافل عن هذا، نريد أن نتغافل عن هذا، وستموت الحزبية وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحرصوا على وصيتي لكم، جزاكم الله خيرا، واستفيدوا من علمائكم، فإن لم يتيسر لكم فأنصح كل أخ بتكوين مكتبة، تكوين مكتبة له لتكون له مرجعا، وإذا أشكل عليه شيء فرسالة إلى بعض أهل العلم أو تلفون يتصل به أو غير ذلك. من أجل ذلكم الإشكال، ودعوا الحزبيين، دعوا الحزبيين إذا أردتم أن تستريحوا منهم فاتركوهم. ورحم الله مالكا إذ يقول وقد أتاه مبتدأ فقال: يا مالك إني أريد أن أناظرك. قال: فإن غلبتني. قال: اتبعتني. قال: فإن جاءني رجل آخر يناظرني وغلبني. قال: اتبعته. قال: إذن يصير ديننا عرضة للتنقل، اذهب إلى شاك مثلك فإني على ثبات من ديني. إذا جاءك الحزبي يريد أن يناظرك تقول له: عندكم فراغ. نعم، ما أكثر ما يأتوني من فضل الله يخرجون منكسفين، يأتون سوافير إحلاتي أو يأتون إلى البيت وأقول لهم: أنتم عندكم فراغ وأنا لست بفارغ، فانصرفوا. وإذا لم ينصرفوا أخرجوا. فصحيح، ماذا يا إخواننا ما يشغلونا؟ أنت مطالب أن تؤلف في المشاكل، هذه المشاكل التي تدور حولكم. نعم، تبقى مع عمك زعبان وعمك فلتان وأنتم تتدارسونها. لا، أبغيك تتفرغ وتخرج فيها كتابا. هم يخافون من النشر غاية الخوف. نعم، وسيرسلون لك إذا علموا أنك ستكتب فيهم، سيرسلون لك شخصا لحيته إلى سرته ويقولون له: ما هذا وقت هذا التأليف؟ ولا يخرج هذا التأليف، أنت لا تشعر به أحدا حتى يخرج. لا، نعم، تعرضه على بعض أهل العلم المحبين للخير حتى لو كان فيه خطأ يعدلونه أو ينبهون عليه أو يحذفونه. فأقول: النشر هو الذي يقصم ظهورهم. وما انتشرت بإذن الله تعالى دعوة أهل السنة في اليمن إلا بسبب النشر، نشر الأشرطة ونشر الكتب وماذا، وهكذا أيضا بوجود الإخوة الطيبين الأفاضل حفظهم الله تعالى. إذا خرجوا دعوة ماذا؟ أيشغلون أنفسهم بفلان وفلان صعد إلى القمر؟ الأرض الشمس ثابتة والأرض تدور. عمر البشير هذا يعتبر حاكما مسلما يطبق الإسلام 100%. نعم، وماذا؟ وهكذا ما يشغلون الناس بهذه الترهات. يسمعون منهم: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموعظة في صفة الجنة والنار، وأخرى في صفة المحب لله، الحب في الله، وأخرى أيضا في ماذا؟ في تعليم الصلاة، وأخرى أيضا في الحج إن كان وقت حج، وأخرى في التوحيد، وأخرى في باب الأسماء والصفات من التوحيد. وهكذا تنشرح صدور وصدور ماذا الناس. ولا يقولون لهم بعد المحاضرات، ما يقولون لهم بعد المحاضرات: عندنا مسجد نبغيكم تتبرعون له. هذه شحاثة في المساجد. ما يقولون لهم: ما في واحد من أهل السنة في اليمن يقوم ويعظ الناس حتى يبكيهم، ثم بعد الموعظة يقول: ماذا، عندنا مسجد نريد أن تتبرعوا للمسجد. هذا شأن الشحاثين. نعم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 مرات أو 4 مرات للأمور الطارئة المهمة. نعم، ولا أيضا بعد أن ينتهي من خطبته ومن موعظته يقول: قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها. أنا أقول أنه لا بد أن تنتخبوا الآن الرجل الأمين فانتخبوني. نعم تزكي يزكي نفسه أمام الحاضرين انتخب. لا أهل السنة يقولون للناس اتبعوا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولسنا ندعوكم إلى اتباعنا فلسنا أهلا لأن نتبع تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نتبع إلا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.